بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ومن سورة يونس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. قال أبو عيسى: قال أبو عيسى: حديث حماد بن سلمة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعا. رواه سليمان بن المغيرة، رواه سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء رضي الله عنه عن هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، فهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء فذكر نحوه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن عطاء بن يسار، وفي الباب عن عبادة بن الصامت. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال جبريل: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت وعطاء بن السائب وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن جبريل صلى الله عليه وسلم جعل يدس في فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله، أو خشية أن يرحمه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
هذا ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في تفسير سورة يونس، فذكر تفسير قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي الرؤية، ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة رؤية حقيقية بأعينهم، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا عن كفار، فما حجب الله سبحانه وتعالى الكفار عن رؤيته حال غضبه إلا وهو يمنح المؤمنين الرؤية حال الرضا، وإلا لو كان المؤمنون أيضا ممنوعين من رؤية الله سبحانه وتعالى لما كان هناك معنى لحرمان الكفار من رؤية الله سبحانه وتعالى. فإن الله عاقب الكفار فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون محجوبين أيضا لما كان هناك فارق بين المؤمنين وبين الكفار، فما حجب الله الكفار حال السخط والغضب إلا وهو يمنح المؤمنين رؤيته سبحانه وتعالى. ومن السنة ما ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين سيرون ربهم عز وجل كما يرى الناس القمر الآن، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. تشبيه الرؤية بالرؤية يعني رؤية الله سبحانه وتعالى برؤية القمر، كما أننا لا نشك في رؤية القمر ولا نتزاحم حال رؤيتنا له، بل الجميع يرى القمر إذا سطع والشمس إذا طلعت، فكذلك نرى الله حقيقة هكذا. فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية من باب التحقق ويقينية ذلك لا المرئي بالمرئي، أي ليس تشبيها للمرئي وهو الله بالمرئي وهو القمر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى خلافا للمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين قالوا بأن الله لا يرى في الآخرة، وقالوا: الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقالوا لا تدركه الأبصار، فدل هذا عندهم على أن المؤمنين لا يرون ربهم. ليه؟ لهذه الآية: لا تدركه الأبصار. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل هنا نفى الإدراك، لم ينفي الرؤية، قال سبحانه لا تدرك الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار، ما قال لا تراه، قال لا تدركه، ونحن نؤمن أننا نراه من غير إدراك. حتى مع الرؤية فإننا لا ندرك الله سبحانه وتعالى، أي لا نحيط به. فمعنى لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وأي أبصار تلك التي تحيط بالله سبحانه وتعالى؟ ولهذا أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية وينفون الإدراك، فيتبعون القرآن، يثبتون الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وينفون الإدراك: لا تدركه الأبصار. وما قال الله لا تراه الأبصار، بل أهل السنة والجماعة يقولون إن نفي الإدراك دليل الرؤية، إن نفي الإدراك دليل الرؤية. كيف؟ لأن نفي الإدراك هذا خاص، دليل الرؤية رؤية عامة، فالله عز وجل نفى الخاص فثبت العام، فلو كان العام هذا ممنوعا لذكره الله عز وجل وفيه نفي الخاص تبعا. لو كان الله عز وجل لا يرى لقال تعالى لا تراه الأبصار، وبالتالي لا تدركه، لا تراه ولا تدركه. أما نفي الإدراك دليل الرؤية، لأن الإدراك أخص، فلو أراد الله نفي العام الشامل لقال لا تراه، وما قال لا تدركه، فإن نفي الخاص دليل إثبات العام. هذا على كل حال هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مما يتفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين
في الآخرة، كما ذكر هنا حديث صهيب أن النبي قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا لأن الله وعدنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالمؤمنون يتنعمون في الجنة في فكهتها وفي حليها وفي نسائها وفي كذا، ثم يتفضل الله عز وجل عليهم إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة، يعني ما بقي لنا شيء، نحن نتقلب في النعيم. فقال فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. هذا أجل نعيم يؤتى أهل الجنة، اللي هو نعيم إيه؟ رؤية الرب سبحانه وتعالى. والناس يرون ربهم على قدر أعمالهم، لأن هذا نعيم فيتبع سائر النعيم، كما أن أهل الجنة يتفضلون في نعيم الجنة، فبما يتفضلون فيه أيضا رؤية الرب سبحانه وتعالى، فهم يتفضلون في رؤية الله عز وجل. فليس المؤمنون على درجة واحدة في رؤية الله، كما أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة في نعيم الجنة. فدل هذا على رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة، وأنها أعلى ما يؤمله الإنسان. كذلك ذكر الترمذي رحمه الله تعالى تفسير قول الله لهم البشرى في الحياة الدنيا، وأن أبا الدرداء سئل عن هذه الآية فقال سألني عنها ما سألني أحد عنها منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال ما سألني عنها أحد غيره. يعني لما أبو الدرداء سأل النبي قال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، فهي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لهم البشرى في الحياة الدنيا، هؤلاء أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء هم أولياء الله. من أولياء الله؟ الناس يظنون أنهم حينما يقرؤون هذه الآية من كثرة ما يسمعونها تلبيسا على الأموات، يظنون أن المراد بهذه الآية الأموات أصحاب القبور. أول ما تقول ألا إن أولياء الله يبقى على طول ذهنك يذهب إلى إيه؟ إلى بدوي وحسين وأبو غنام والمعداوي وهكذا على طول مباشرة. أول ما تسمع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع أن هذه الآية نزلت قبل أن يكون كل هؤلاء. ألا إن أولياء الله، من هم أولياء الله؟ قال سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن واتقى الله فهو ولي لله سبحانه وتعالى، ولي من أولياء الله عز وجل. يعني الولاية ليست قصيرة على أموات ماتوا على مثلا صلاح وتقى، إنما الولاية كل من حقق الشرط. ليس من الشرط رفع التكاليف، فإن هؤلاء يعتبرون الأولياء مين؟ من الأولياء؟ الدرويش. من الدرويش؟ الدرويش الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى، الذي يكون أبلها أبله، لا صلاة ولا صوم ولا شيء، ويمشي ربما سال لعابه على شفتيه وعلى صدره، حينئذ يكون وليا. أسكت، هذا ولي من أولياء الله. أسكت، هذا ولي من أولياء الله. حينما يكون أبلها درويشا ما يعي شيئا ولا يميز شيئا، فحينئذ يكون إيه؟ وليا لله سبحانه وتعالى. ده راجل بتاع ايه؟ ربنا. ده راجل بتاع ربنا، راجل بتاع ربنا، يبقى خلاص. بل ويعتبرون هذا الولي هو من وصل الى دركة يرفع عنها التكليف بها، لم يعد هناك ايه؟ لم يعد هناك تكليف، لم يعد هناك تكليف عليه، انما وصل الى دركة رفع عنه التكليف. لان عندهم الانسان اذا ترقى في العبودية يترقى إلى أن يصل إلى دركة إيه؟ لم يعد فيها مكلفا. وطبعا الدركة دي ولله الحمد والمنة مات النبي ولم يصلها، الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يقول الصلاة الصلاة، وهو يريد الصلاة، ويقول لما مرض مرضا شديدا وأصابته الحمى كان يقول أريق علي من سبع قرب، لم تحل أوكيتهن لعلي أحد إلى الناس، طلعوني أريقوا علي من الماء حتى أخرج إلى الناس. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وصلى بالناس ورجلاه تخطان في الأرض كما جاء عند البخاري، رجلاه تخطان في الأرض. فالحمد لله إلى أن مات النبي وهو يصلي ويعبد الله. أما هؤلاء لا، تترقى شيئا فشيئا حتى تصل إلى رتبة ما تصلي بها، ما تصلي ولا تصوم ولا كذا، يعني الصلاة للجماعة المبتدئين، الصلاة اللي زي حالتنا كده، الجماعة اللي هم إيه أول الطريق، طريق عندهم. أما إذا وصلت إلى الطريق شيئا فشيئا، كل ما تصل ينزل شوية، كل ما تصل ينزل شوية، حتى تصل إلى إيه، إلى قمة الانحراف والانحلال والزندقة، حينئذ يرفع عنك التكليف فلم تعد إيه تصلي. فالصلاة هذه لمن يبدأ الطريق. فأول ما تقرأ الآية على طول، ولهذا أما تيجي تتكلم أحد في أصحاب القبور يقول لك على طول مباشرة، إيه يا عم الشيخ أنت تقول إيه، ده ربنا يقول في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صحيح، الله قال ذلك. إيه علاقة ديت بين إحنا نقول لكم لا تعبدوا أصحاب القبور؟ ما العلاقة يعني؟ إيه العلاقة بين النهي عن أصحاب القبور وعبادتهم وطاعتهم وبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ صحيح، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتقى وآمن فهذا لا خوف عليه ولا فيما يستقبل ولا هو يحزن فيما على ما مضى، على ما مضى لا يحزن، وفيما يستقبل ما يخاف، لأنه مقبل على رب رحيم كريم مات على صلاة وطاعة لله سبحانه وتعالى واجتناب لما حذر الله عز وجل ونهى، فماذا نريد من هذا؟ نعم. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا ففسروها بالرؤية الصالحة، قال هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وفي الآخرة الجنة إن شاء الله. لهم البشرى في الدنيا هذه الرؤية الصالحة، وفي الآخرة الجنة. الرؤية الصالحة يراها الرجل يعني لنفسه، أو ترى له يعني يراها غيره له، لأن الرؤية الصالحة هذه من المبشرات. النبي يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ختمت النبوة وخاتم النبيين، لكن بقيت اللي يا اخواني بقي المبشر المبشرات وهي الرؤيا الصالحة، يرى الإنسان الرؤيا الصالحة أو ترى له أو يراها غيره له، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 23 سنة يدعو الله سبحانه وتعالى، فكان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، فكان يرى الرؤية ليلا فيراها متحققة في الصباح كما هي كفلق الصبح. بقي على ذلك 6 أشهر ثم نزل جبريل عليه. 6 أشهر يعني نصف سنة من إجمالي الدعوة 23 سنة، فيكون جزءا من كام؟ من 46 جزءا، لأن 23 سنة تساوي 46 جزءا. رأى النبي الرؤيا الصالحة أول نبوته، ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي رآها 6 أشهر، فتكون جزءا من 46 جزءا. فالرؤيا الصالحة هي هذا. وقيل في الرؤيا الصالحة هي الثناء الحسن على المؤمن، الثناء الحسن. فالثناء الحسن والذكر الجميل هذا أيضا من البشرى، من البشرى، كما نرى ذلك لأهل الصلاح والتقى. انظر الثناء الحسن على الصحابة، الثناء الحسن على أئمة الهدى مصابيح دجى، والمعتبر طبعا في الثناء الحسن المعتبر أهل السنة ليس عموم الناس، وإلا ما في أحد يثني عليه كل الناس، لكن الناس يختلفون في كل الناس، ما في أحد مجمع عليه عند الناس. ترى فلانا يمدح عند قوم ويذم عند آخرين، ما في أحد حصل وجمع الثناء من كل الناس أبدا أبدا، وإنما نرى الناس يتفاوتون. من المقياس في الثناء؟ المقياس عموم الناس، عموم الناس ما يمدحون الصالح ولا العالم، بالعكس عوام الناس أول ما تقولهم العالم الفلاني لك عم ده متشددين، عم ده الله ينجينا منهم وهكذا. أما المعتبر هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة ميزانهم لا ينخرم فإذا أثنوا على رجل فتلك عاجل بشرى في الدنيا. نحن نثني على شيخ الإسلام، نثني على محمد بن عبد الوهاب، نثني على الإمام أحمد، نثني على الإمام الشافعي، نثني على الإمام مالك. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قولا لأهل العلم، وهو أنه من أثنى عليه أهل السنة والجماعة وأطبق على الثناء عليه أن هذا يشهد له بالجنة عينا، يشهد له عينا بالجنة، يقال هذا من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض. لما مرض به جنازة فأثنى عليه الناس خيرا فقال وجبت، قال وما وجبت؟ قال وجبت له الجنة. ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض، فمن شهد أهل الأرض له اللي هم أهل الصلاح يعني والتقى أهل السنة والجماعة، إذا شهدوا لفلان بالصلاح واتفقوا على ذلك، واتفقت الأمة زي الأئمة الكبار مالك الشافعي أحمد شيخ الإسلام ابن القيم ابن عبد الوهاب، إذا اتفقت الأمة على هؤلاء فيشهد لأعيانهم بالجنة. هذا قول، نحن نعلم من قول أهل السنة أننا نشهد للمعين بالجنة إذا شهد له النص، إذا شهد النبي كعكاشة مثلا نقول هذا في الجنة، سعد ابن أبي القاص نقول في الجنة، أبو بكر نقول في الجنة، عائشة نقول في الجنة، فمن شهد له النص أنا نشهد له. لكن شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى يقول إن بعض العلماء يقولون أيضا نشهد بالجنة لأعيان من اتفقت الأمة على الثناء عليهم، لأن تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا قيل أيضا لهم البشرى في الحياة الدنيا، قيل هو الثناء الحسن يثني الناس على هذا الرجل. أيضا ذكر تفسير قول لا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، وهذا ما قاله فرعون حينما عاين الهلاك، لما نزل فرعون وموسى عليه السلام في البحر وتوسط البحر، أمر الله عز وجل البحر أن ينطبق عليهم، فلما عاين الهلاك قال ونادى بأعلى صوتي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال سبحانه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني الآن فرعون لو آمن قبل أن ينزل لقبل الله عز وجل توبته وإيمانه، لكنه آمن متى؟ لما أدرك الهلاك لما حال. قد يقول قائل إذن هل فرعون مات مؤمنا لأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فهل فرعون هنا يكون قد مات مؤمنا؟ الجواب أعوذ بالله، فرعون لم يمت مؤمنا، فرعون مات كافرا. طيب ما هو أعلن إيمانه؟ أعلن نعم مرة وقت التوبة، أي تاب في وقت في غير وقت الإمكان، لأن التوبة تقبل ما لم يغرغر، ما لم تبلغ روح حقوق، ما لم يعاين الإنسان الهلاك الذي لا نجاة بعده، فليس كل وقت تقبل فيه التوبة. وسبحان الله الوقت الذي تقبل فيه التوبة وقت ضيق جدا، لعله يكون دقائق، إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا عاين الإنسان الهلاك. يعني فرق بين أن يعلن فرعون ذلك قبل أن ينزل إلى البحر وأن يعلن ذلك بعد أن نزل البحر وأطبق عليهم الأقشبين، وأطبق عليهم أقصد البحر، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن أمانة من قبل، ما ينفع الإنسان إيمانه إذا عاين الهلاك وأيقن أنه ميت خلاص، ما في فرصة، ما في فرصة، فحينئذ لا يقبل له عز وجل توبته، لأن من شروط التوبة عندنا إذا تاب في وقت الإيه؟ أن تكون التوبة في وقت الإمكان، أن تكون التوبة في وقت الإمكان. وما وقت الإمكان؟ وقت الإمكان وقت عام، وقت خاص، وقت عام إذا طلعت الشمس ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإن طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفس الإيمان لم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خير. أي نفس لم تكن أمانة فأمنت لا يقبل التوبة خلاص إذا طلعت الشمس من المغرب. هناك وقت خاص، وهذا خاص بكل واحد يعني، وهو إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا بلغت روح الحلقوم فحينئذ لا يقبل له عز وجل توبة الشخص. فهذا الذي حصل لفرعون، ولهذا قال: فقال جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، يعني من طين البحر الأسود، من طيني آخذ أنا من طيني فأدس في فيه، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، ماذا صنع جبريل عليه السلام؟ كان يأخذ من طين البحر ويدس في فرعون. لماذا؟ حتى لا تدرك رحمة الله، يقول حتى لا تدرك رحمة الله عز وجل. هذا الذي قال أنا ربكم أعلم، فدل هذا على أن الملائكة تحب الصالحين وتبغض الكافرين. انظر إلى الملائكة ماذا يصنعون، حملة العرش الذين يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا دعاء من؟ هذا دعاء الملائكة للصالحين. وقهم السيئات ومن تق السيئات، قيم السيئات يعني قهم المؤاخذة بالسيئات، يعني اغفر لهم أو جنبهم طريق السيئات فوفقهم للصالحات. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فانظر إلى الملائكة ماذا يصنعون مع أولياء الله عز وجل، وماذا يصنعون مع أعداء الله سبحانه وتعالى، وكأن الأرض تبغضه، تبغض كل فاجر كافر، لا سيما فرعون هذا الذي قال ربكم الأعلى. وماذا صنع في أولياء الله الصالحين؟ ماذا صنع مع موسى ومع أتباع موسى؟ صنع ما صنع كما تقرؤون في كتاب الله سبحانه وتعالى: لأقتلن، لأصلبن، يستحيي نساءهم ويقتل أبناءهم، فعل الأفاعيل. فلما قال آمنت جعل جبريل يأخذ من حال البحر أي من طينه الأسود ويجعله في فيه حتى يدركوا رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على عظمة رحمة الله، لأن جبريل أعلم من أعلم الخلق بذلك، من أعلم الخلق بذلك، وخشي أن تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى، وخشي أن تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يرحم من هذا حاله، لا يرحم من هذا حاله، وإنما يرحم الله سبحانه وتعالى كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذه الرحمة التي يرحم الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده، رحمة لمن اتبع، رحمة لمن سلك طريق الهدى، رحمة لمن أقبل على الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يرحم من عبادي هؤلاء. أما فرعون فإن الله سبحانه جعله عبرة للناس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم.
قال رحمه الله: باب. ومن سورة هود. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء. قال أبو عيسى: هكذا روى حماد بن سلمة وكيع بن حدس، ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم وكيع ابن عدس وهو أصح، وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر قال: وهذا حديث حسن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يملي وربما قال يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه أبو أسامة عن بريد نحوه وقال يملي. حدثنا إبراهيم بن سعد بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال يملي ولم يشك فيه. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا فقد في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلى عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم هذه له خاصة؟ قال لا بل للناس كافة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى سفيان الثوري عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ورواية هؤلاء أصح من رواية الثوري. وروى شعبة عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن الأعمش وسماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، ولم يذكر فيه الأعمش. وقد روى سليمان التيمي هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل شيئا إلا امرأته إلا قد أتى هو إليها فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ فقلت يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بمتصل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن 6 سنين، وقد روى عن عمر ورآه. وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة قبلة حرام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله؟ فقال لك ولمن عمل بها من أمتي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة أحسن الله عليكم عن عبد الله بن موهب عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر قال أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت إن في البيت تمرا أطيب منه فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فتقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له قال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا فلم أصبر فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار. قال وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى قوله ذكرى للذاكرين. قال أبو اليسر فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه يا رسول الله ألهذا خاصة أم هي أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره. وأبو اليسر هو كعب بن عمرو. قال وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع. قال وفي الباب عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك.
نعم هذا ما ذكره أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في تفسير سورة هود. فذكر أولا تفسير قول الله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء، فذكر حديث أبي رزين وهو حديث ضعيف. قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء. قيل في العماء يعني السحاب، قيل والسحاب، فما تحته هو هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. قال أحمد بن منيع قال يزيد نارون العماء أي ليس معه شيء، هذا تفسير أيضا، أي كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء معه، لأن الله عز وجل خالق كل شيء فكان الله ولا شيء معه، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل هو الأول والآخر، فقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، فليس قبل الله سبحانه وتعالى شيء، فالله عز وجل قبل المخلوقات ولا شيء مع من المخلوقات قبله ولا معه سبحانه وتعالى ولا معه، وإنما الخالق ما عداه مخلوق وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى، ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى يخلق، فما تعطل خلق الله عز وجل أبدا، ما تعطل خلق الله عز وجل، فتتسلسل المخلوقات ولا يعلم لها أول، ولا يعلم لها أول كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمن زعم أن لهذه المخلوقات أول يعني أول معلوم، قيل لهم وما أولها؟ وما أولها؟ أذكر أولها، ولا أحد يعلم ذلك. لكن ليس معنى أنه ليس لها أول يعني معلوم أنها قديمة بقدم الله عز وجل أو أزلية بأزلية الله سبحانه وتعالى. معلوم أن المفعول لا يكون إلا بعد فاعله، إلا بعد فاعله، والمخلوق كذلك لا يكون إلا بعد خالقه سبحانه وتعالى. فالله خلق، لكن أولية هذا الخلق ما هي؟ أولية هذا الخلق ما هي؟ أولية هذا الخلق ما أعلم أحد، خلافا للفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، أي أن العالم هذا قديم قدم الله سبحانه وتعالى، كان هذا العالم مع الله عز وجل. وهذه المسألة التي
كفر بها بعض الناس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كفروا بها لما قال حوادث لأول لها، كفروا بهذه المسألة، قالوا الأول لا، يبقى أنت بتقول الآن بأن هذه المخلوقات من قدم الله سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام قال لا، أنا أرد عليكم بردين. الرد الأول، لو أنكم قلتم لها أول، هذه المخلوقات لها أول، قلنا لكم وما الدليل، اذكروا هذه الأولية وما الدليل عليها، ولم يستطيع أحد ذلك. الأمر الثاني أنه حينما نقول لها أول، لا يحنى أنها أن أوليتها أولية الله سبحانه وتعالى، لأن أولية الله عز وجل أولية فاعل، والمفعول يكون بعد الفاعل، ما يكون مفعول قبل الفاعل أو مع الفاعل، إنما الفاعل يسبق مفعوله، فكذلك الخالق يسبق مخلوقه، الخالق يسبق مخلوقه. وكذلك لو قلتم لها أول، معلوم عندكم أو كذا غير أنه لا دليل عليه، فهذا يلزم منه أن الله عطل عن الخلق زمانا ما، وتعطيل الله عز وجل عن الخلق نقص، والله عز وجل لا يزال يفعل، قال سبحانه فعال لما يريد. وهذه المسألة المعروفة بتسلسل المخلوقات، تسلسل المخلوقات. يبقى أهل السنة الجماعة يقولون بأن الحوادث لا أولية لها. يعني لا أولية لها، يعني لا أولية لها معلومة، وهذه الأولية تعني أن الله لا يزال يخلق، لكن معلوم أن هذه الأولية ليست هي أولية الله، كان الله ولا شيء معه سبحانه. لكن بعض الناس ما فهم كلام شيخ الإسلام ذلك، وظن أن شيخ الإسلام يقول بقدم العالم قدم الذات، ولهذا كفروا شيخ الإسلام، كفر وصنفت فيه المصنفات في تكفيره رحمه الله تعالى، لما لم يفهموا مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالقول بأنه لا أولية لها، يعني لا أولية لها معلومة، وهذه الأولية ليست هي أولية الله طبعا، لأن الله كان ولا شيء معهم، وكان عرشه على الماء، خلق الله الماء وخلق العرش. نعم. أيضا قوله، فسر قوله سبحانه وتعالى فمنهم شقي وسعيد، وأن عمر سأل فمنهم شقي وسعيد، يعني من الناس شقي ومن الناس سعيد، قدر الله عز وجل وكتب ذلك. فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله، فعلام نعمل على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ يعني نحن الآن نعمل، عملنا الآن الذي نفعله الآن من طاعات من معاصي أو كذا، شيء سبق به القدر أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولكن بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. نعم، كل شيء بقدر الله، طاعة بقدر الله، المعصية بقدر الله سبحانه وتعالى، وقد جرت بذلك الأقلام وفرغ الله سبحانه وتعالى من ذلك، ولكن كل يعمل أو كل ميسر لما خلق له. فإذا كان الله عز وجل قد كتبك من أهل الشقاء فإنه ييسر لك عمل أهل الشقاء، أو من أهل الطاعات ييسر لك عمل الطاعات. قد يقول قائل لكن أليس هذا من الظلم؟ يعني الله كتبني شقيا وكتبني سعيدا وهيأ لي هذا العمل أو هذا العمل. نقول إنما ذلك مبني على علم الله سبحانه وتعالى باستحقاق العبد للشقاء أو الهداية. قال سبحانه أضله الله على علم، وإلا فليس ربك بظلام للعبيد. قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سبحانه انصرفوا صرف الله قلوبهم. وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كلما يصعد في السماء. فكتابة الله هذا شقي وهذا سعيد مبنية على ماذا يا إخواني؟ على علم الله السابق باستحقاق العبد هذا أو إيه أو ذاك. معروف دلوقتي مثلا يعني المدرس لما بيكتب الطالب هذا راسب أو الطالب هذا ناجح، طبعا الناس بتسخط على مين؟ على المدرس إذا طلع الولد راسبا يشتم في المدرس ويشب في المدرس، مع أن المدرس ما كتب إلا ما علمه عن حال هذا الشاب وحال هذا الطالب، فعلامة تلوم المدرس؟ لوم نفسك أولا، المدرس ما كتبك راسبا أو كذا إلا بناء على علم فيك، بناء على علم فيك، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل ما كتب هذا الشقي وهذا سعيد وكذا إلا بناء على علمه سبحانه وتعالى في خلقه. ولهذا مراتب القدر أولها مرتبة العلم، وهي من أهم المراتب التي تزيل الإشكالات مع القدرية، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما كتب شيئا إلا بعلم سابق منه عز وجل. فالله علم الشقي وعلم السعيد وعلم كذا، فكتب هذا شقيا وكتب هذا سعيدا، ويسر الله عز وجل كل واحد. وعليه، هل يجوز الاحتجاج بالقدر في ترك العمل؟ يعني أنا أقول أنا طالما الله قدر علي الشقاء والسعادة خلاص، علام العمل بقى الله سيحملني على هذا العمل أو يحملني على هذا العمل. نقول وهل علمت القدر؟ من فيكم يعلم أنه الله قدر له الهداية أو قدر له الضلال أو قدر له كذا؟ لا نعلم، لا نعلم. وعليه اعمل، وكل ميسر لما خلق. اعمل، أنت مأمور بشرع، لست مأمورا بقدر. هل التكليف بالقدر ولا بالشرع يا أخوان؟ بالشرع. وإلا لو كلفنا الله بما في القدر لكان تكليفا بغير مقدور، ما أحد يقدر على أن يفعل ما في القدر لأنه لا علم لك به، ما في أحد يعلم ما في القدر، وإنما نحن مكلفون بالإيه؟ بالشريعة. والله عز وجل أقدرنا على هذا الفعل وأعطانا قدرة وإرادة نفعل بها ونعمل. وعليه، فأنا مأمور بالصلاة يبقى أقوم أصلي، أمرت بالزكاة أزكي، أمرت بغض البصر يبقى أغض البصر. أما القدر ما له علاقة به إلا في الإيمان به، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقدار كل شيء. لكن أن أكلف بالقدر، لا تكليف بالقدر، إنما التكليف بالشرع. افتح القرآن، افتح السنة، اعمل بما في القرآن والسنة، طبق ما في القرآن والسنة، ولا تلتفت إلى مسألة القدر في الأمر، إنما القدر أؤمن به. في ولهذا إذا نزلت بي المصيبة قلت إن لله وإنا إليه راجعون. أما إذا نزلت، أما إذا فعلت معصية قلت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى النبي أمر بالإيه؟ بالعمل. العمل هذا تابع لإيه؟ تابع للتكليف اللي هو القرآن والسنة. وعليه، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، إنما العبد يتوب من المعاصي وينسب إلى نفسه ذاك التقصير، ويقول كما قال آدم عليه السلام وزوجه حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا في الإيمان بالقدر. أيضا ذكر تفسير قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار، وطرفي النهار قيل الفجر وقيل والعشاء، يعني أول النهار وآخر النهار، وقيل الفجر والعصر، الفجر والعصر هذا أول النهار وآخر النهار طرفي النهار. إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الحسنات يمحو الله عز وجل بها السيئات. أتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا فعل الإنسان سيئة كيف تمحى؟ بحسنة. والتوبة من السيئة حسنة، ولهذا قال سبحانه وتعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال العلماء في هذا يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا التبديل على قسمين أو له صورتين أو قولان للسلف في معنى التبديل. منهم من قال التبديل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي أن الله عز وجل يمحو السيئات فيجعل مكان كل سيئة حسنة. يعني رجل مثلا له 1000 سيئة تنقلب إلى حسنات، وذلك لأن التوبة من السيئة حسنة. فتتوب من الزنا فيكون عندك حسنة، محت سيئة الزنا. تتوب من الربا فيكون عندك حسنة، وهي التوبة من الربا، محت الربا، وهكذا. كل توبة من معصية حسنة. وقيل يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي يبدل الله عز وجل طرق السيئات إلى حسنات، فيوفق الله العبد بعدما كان مفتوح له باب الرشاوة وباب الزنا وباب كذا، لا يفتح له باب المساجد، باب صحبة الخير، باب الخوف من الله، باب الخشية. فالطرق التي يكتسب بها السيئات كان تبدل إلى طرق أخرى، ويوفقه الله سبحانه وتعالى ليأخذ الحسنات بهذه الطرق الأخرى. على كل، التوبة حسنة عظيمة، وهذه الحسنة يمحو الله عز وجل بها السيئات. حتى إن الرجل لو عمل من الذنوب ما عمل وبلغ الذنوب عنان السماء ثم تاب لله عز وجل من هذه الذنوب والمعاصي، تاب الله عز وجل عليه. وهنا العلماء ذكروا مسألة يا أخوان، هل التوبة لا تقبل حتى تكون توبة عامة من جميع الذنوب، أو تصح التوبة من الذنب الخاص وتقبل؟ رجل مرابي، زاني، مغتاب، كذاب، هل إذا تاب من الزنا فقط مثلا، إذا تاب من الزنا لا تقبل توبته حتى يتوب من جميع الذنوب، أو أنه يصح التوبة من كل ذنب؟ فلو تاب من الزنا وعنده ربا قبل الله توبته في الزنا وبقي إثم الربا. الصحيح أن التوبة من كل ذنب تقبل وحدها، ولا يلزم التوبة من جميع الذنوب، من جميع الذنوب. فلو تاب رجل من الزنا وهو على الربا خلاص قبلت توبته في الزنا، وبقي الربا يؤاخذ عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن العبد ينبغي أن يسارع على التوبة، ما يقول أنا آتي السيئات حتى إذا أقبلت على الله عز وجل بعد ذلك، أو قارب إذا بلغت سن كذا، أو شبت، أو تعرضت لحادث، أو مرضت سأتوب. فإن العبد لا يدري متى يختم عمره ولا متى ينزل به ملك الموت. ولهذا قال العلماء التوبة واجبة على الفور، فور التوبة واجبة لا تؤخر لحظة واحدة، التوبة واجبة على الفور. فإذا أذنب الإنسان وجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر تفسير هذه الآية، وفيها ذاك الذنب الذي فعله الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لقي امرأة فقبلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عن ذلك، فأنزل الله عز وجل قولا إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال يا رسول الله ألي خاصة؟ يعني أنا هل في خاصة ولا هي عامة المؤمنين؟ قال هي عامة للناس، فكل من أتى سيئة فتاب منها وتاب الله عز وجل، تاب الله سبحانه وتعالى عليه، سواء هذا التقبيل أو الزنا. لكن المراد هنا أن هذا من اللمم، فإن الحسنات قد تكفر هذه السيئة، تكفر هذه. أما الزنا فعلامة التوبة منه أن يعرض الإنسان نفسه على من يقيم، على الإمام الذي يقيم عليه الحد، فإن الحد مكفر جزما إن شاء الله إذا كان الإنسان صادقا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فالحدود زواجر وجوابر، زواجر تزجر الناس عن المعاصي، وجوابر تجبر تجبر ما صدر منك بناء السيئات، زواجر وجوابر. طيب إذا ما أقيم عليه الحد أو سطر على نفسه ولم يرفع نفسه إلى ولي الأمر ليقيم عليه الحد، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ واحد زنى فقال لا أنا لن أخبر الحاكم، لن أخبرها، واستغفر وتاب الله عز وجل، هل تقبل توبته أو لابد من إقامة الحد؟ نحن قلنا إقامة الحد جزما يجزم لك بالتوبة إن كنت صادقا إن شاء الله وتبت إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لكن من غير حد هل تقبل التوبة أو لا تقبل التوبة؟ نقول هذا تحت المشيئة، هذا تحت ليه؟ المشيئة. فهو يستغفر ويتوب والله عز وجل يتولى، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. ولهذا ذكر العلماء تلك المسألة، قالوا أيهما أولى، أيهما أولى، يستر عن نفسه ولا يرفع نفسه إلى ولي الأمر ليقيم على الحد، أيهم الأولى؟ يستر ولا يرفع نفسه؟ فبعض العلماء قال يرفع نفسه أولى، بحيث أنه يجزم له إن شاء الله ولا يكون مؤاخذا بذلك في الآخرة. أما إذا ما رفع فهو تحت المشيئة، ولا شك أن ما جزم بالتوبة فيه أولى. وقال بعض العلماء لا، أفضل أن يستر على نفسه، فإن الشريعة تتشوف إلى الستر، تتشوف إلى الستر، وتكون عنده حياة عريضة، يعمل من الصالحات والطاعات وكذا وكذا. لأنه لما جاء ماعز إلى النبي وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، أعرض عنه النبي، ما قال النبي تعال يا مجرم تعال تعال، أول ما قال أصبت حدا ما أكملها، قال له تعال تعال يا مجرم هاتوا يلا يلا أقيموا عليه الحد، لا يا رسول الله ما فعلت، لا لا أنت فعلت، لا تكذب أنت رجعته، لا ما قال النبي هذا، إنما أعرض عنه النبي. فجاءه من الجهة الأخرى أصبت حدا فطهرني فأعرض عنه النبي، فجاءه ثالثة فأعرض عنه النبي، فجاءه رابعة فقال النبي لعلك قبلت، لعلك مسست، لعلك، والرجل مصر على هذا، حتى وصف له النبي الزنا، فقال إيه ونعم فعلت هذا، فدفعه إلى أصحابه، فلما ألمه الضرب الرجم هرب، فتبعه الصحابة فقتلوه. فلما أخبر النبي ماذا قال النبي؟ قال كويس أحسنتم، أيوة كذا، لما هرب تبعتموه أحسنتم. لا ما قال النبي هذا، لما قال النبي هل لا تركتموه. فدل هذا على أن الشريعة تتشوف إلى الستر. ولهذا لما جاءت الغامدية للنبي وقالت، فقال لعلك، قالت يا رسول الله تراجعني كما رجعت ماعز، أنا حبلى من الزنا، أنا غير ماعز، أنا حبلى من الزنا. كذلك جاء عند البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، قال طيب صلي بس، فلما صلى النبي جاء الرجل قال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، قال صليت معنا؟ قال نعم، قال خلاص. قال العلماء إنما أطلع الله نبي على أن ما أصابه الرجل لم يكن يستوجب الحد، ولعله مثل صاحبنا هذا الذي كان قد قبل أو كذا فظن أن ذلك من الزنا الذي يؤاخذ عليه الإنسان بتلك العقوبة وهو الحد، وليس كذلك. فدل هذا على الشريعة تتشوف إلى الستر. طيب، وما الرجح من القولين؟ هل يستر ولا يرفع نفسه؟ نقول الراجح يرجع إلى حال الإنسان، فإن كانت نفسه ضعيفة ربما عاود الذنب مرات وكرات، ارفع نفسك إلى هذا، إلى الإمام ليقيم عليك الحد. وأما إذا كانت نفسه قوية ويؤانس من نفسه قوة وتوبة فيفتح له أبواب الطاعات في هذا، فإنه يستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، وإذا تاب الله تاب الله عز وجل عليه. لا نقول التوبة من الزنا فقط، بل التوبة من الشرك، التوبة من الكفر، من جميع المعاصي تقبل توبة. أخواني التوبة ليس هناك ذنب لا يتاب منه، جميع الذنوب يتاب منها، وإذا تاب العبد منها قبلت توبته. قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال سبحانه اذهب إلى فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فليس هناك ذنب يقال لا لن يتوب الله عليك، كما جاء في الحديث لما قال الرجل لأخيه والله لن يغفر الله لك، إذا أو لك توب 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 ارجع اترك مفيش فايدة، والله لن يغفر الله لك يا شيئا من ذنوبك ومعاصيك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فليس هناك عمل يقال ما يغفر، ولهذا فقه الداعية يفتح باب التوبة إلى الله عز وجل، باب التوبة ما يشدد على الناس تشديدا، يفهم الناس أنه لن يتاب عليه من الذنوب، ولهذا هو يمشي بين الرجاء والخوف. فإذا وجد عبدا مستهترا جاء بنصوص الوعيد اطرح فين، اتق الله أنت ترابي تزني أما كذا أما كذا، وبعدين يأتي من الشرعي. فإذا وجد عبدا طيب أذنب ذنبا فشدد على نفسه حتى يكاد ييأس، يأتي له بنصوص الوعد ونصوص الرحمة. ولهذا الداعية معه الميزان، معه إيه الميزان. إذا وجد العبد متهاونا أعطاه نصوص الوعيد وشدد عليه، وإذا وجده يائسا قانطا أعطاه نصوص الوعد نصوص الرجاء حتى يفتح له بابا، حتى يفتح له باب الأمل، فيمشي بين الأمرين. إن الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله، شوف من فضل الله يا إخوان، واحد يبقى طيلة حياته 70 سنة ولا 80 سنة عاصي عربيد عاهر فاجر، ثم يتوب قبل الغرغرة توبة صديقة فيتوب الله عليه، كحديث صاحب البطاقة الذي أتى بذنوب بلغت 99 سجلا من الذنوب، 99 سجل من الذنوب، كل سجل مد البصر، يا الله يعني ليله ونهاره في هذه السيئات، ولكنه تاب الله عز وجل توبة صادقة وعظمت كلمة التوحيد في قلبه قبل أن يموت. فلما وزنت أعماله قيل أظلمك كتبتي؟ لا، كل هذا نعم. طيب لك عند لك شيء؟ قال ما لي شيء. وظن رجل أنه هالك، قيل بلى لك حسنة، قال وماذا عن عسى أن تصنع هذه الحسنة، هذه البطاقة لك، هذه البطاقة، قال وماذا عسى أن تصنع هذه 99 سجل، كل سجل مد البصر، وهذه بطاقة، ماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة. فلما وضعت البطاقة في كفة الحسنات طاشت صحائف السيئات، طاشت ولا يثقل، يقول النبي ولا يثقل مع اسمه شيء. فإذا بالبطاقة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لكن قال في زمن قبل الله عز وجل منه تلك الكلمة، وعلى حال ذابت سيئاته فلم تقع على هذه الكلمة. وليس هذا معناه أنه قول إلى الله وخلاص، قول إلى الله وزني، قول إلى الله وكذا، أبدا، بل تقول بسم الله وتروح تسرق أو لا طبعا، وإنما هذه كلمة قيلت على هذا الحال. وإلا فكثير ممن قال، يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكثير ممن قالها قد خف ميزانه، يعني لا يلقى لها بال ولا تؤثر هذا التأثير. فهناك من الناس يقول إلى الله وتعظم كلمته إذا تحققت شروطها وانتفت موانعها، وهناك من يقولها وهي لا تردعه عن المعاصي والذنوب والسيئات، فهي وإن حقنت الدماء وعصمت النفوس وحققت أصل الإسلام فلا يكون كافرا، إلا أنها لا تعصم من العذاب. ولهذا العلماء يقولون يا إخواني، انتبهوا انتبهوا من هذه العبارة، يقولون إنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه لا تمنع العذاب لكن تمنع الخلود، انتبهوا هذه تمنع الخلود. فصاحب هذه الكلمة إذا كان قد حققها ولكن نقص تحقيقه لها فلم ترضعه عن المعاصي فأتى بالمعاصي، فإنه يكون معه أصل الإسلام الذي به يمنع من الخلود في النار، لكن لا إله إلا الله لا تمنع العذاب، لا تمنع العذاب إلا إذا تحقق فيها ما يمنع العذاب من توبة، من إنابة وإخلاص منعه من ارتكاب المعاصي. نعم، إذا لا إله إلا الله تمنع العذاب، ما تمنع، بدليل أن هناك من يدخل النار وهو يقولها، بل هناك من يدخل النار وهو يقولها ويصلي ويصوم ويزكي وكل شيء ومع ذلك يدخل النار بمعاصي إن شاء الله عز وجل أن يعذب عليه، لكن تمنع من الخلود في النار، فإنه لا يخلد في النار من قال كلمة التوحيد وأتى بشرطها الذي يتحقق به أصل الإسلام، أصل الإيمان. يبقى ليس كل من قال إله الله لا يعذب، بدليل أن الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها كانوا يقولون لا إله الله. وأنا أنبه على هذا مع وضوحي، لأن بعض المغطرين قد اضطر بحديث صاحب البطاقة وظن أن هذا الحديث إن كل من قال إله الله ولو فعل ما فعل فإنه تضيش الصحائف وسيئاته. لا، من قال بشرط، من قال بشرطها، من قال في مقام تقبل منه هذا القبول من قاله على الوجه الذي قاله هذا الرجل وهو صاحبها، فحينئذ طاشت صحائف سيئاته، وإلا فكثير ممن قالها قد خف ميزانه وعذب في النار على قدر معصيه ثم يخرج منها. فلا إله إلا الله لها لوازم، ولهذا قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، أيوة نعم يا مفتاح الجنة، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ شوف الجواب، تيجي الأهل السنة من الأثر يقولك حدثنا، تيجي من النظر والعقل يعطيك على طول. أهل السنة جاهزين، اللغة جاهزة، النظر جاهز، الأثر جاهز. فقيل لوهب: أليس لا إله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ لما تدخل مفتاح كده جوه الباب بلا أسنان، ها؟ ولهذا تروح بتاع المفاتيح تلاقي مفاتيح العند كلها بلا أسنان. امتى يركب الأسنان؟ يركب الأسنان على حسب، ويدق الأسنان على حسب ما تحتاج إليه، يحتاج إلى هذا الباب، يحتاج إلى هذا القفل، فيضع المفتاح ويهيئ الأسنان التي تفتح هذا. فلا إله إلا الله لها أسنان، لها أركان، لها لوازم، لها شروط. ولهذا بعض الناس يقول لك: أنتوا جايبين شروط لا إله إلا الله دي منين؟ في نص يقول شروط لا إله إلا الله 7 8 10 5 3 4، ما فيش نص. نقول له: نعم ما فيش نص لفظا أن النبي قال شروط لا إله إلا الله 7، لكن الشروط هذه من العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد وكذا، هذه شروط دلت عليها إيه؟ أدلة القرآن والسنة. فأهل السنة يقربون، بس يأتون من النصوص ثم يقربون الناس المعلومة. من شرط لا إله إلا الله العلم، دليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الدليل: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى عندنا الشرط موجود. ها؟ من شرط لا إله إلا الله اليقين، من شرط لا إله إلا الله الصدق، من شرط لا إله إلا الله الإخلاص، كل هذا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من قال لا إله خالصا من قلبه، من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك فيهما، كل هذه شروط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يغتر المغترون بهذه الكلمة وأنها تنجي هكذا بلا ضوابط. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد يقول لك إيه: فليس اللفظ التلفظ بها عاصما من الدم وكذا، بل ولا معرفة معناها، بل ولا الدعوة إليها. أمال إيه؟ حتى يتبرأ مما يخالفها. واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعرف معناه ويدعو إليها، ومع ذلك يتبرأ مما يخالفها، فيأتي الشرك. لا إله إلا الله مدد يا بدوي، لا إله إلا الله أغثني يا رسول الله، لا إله إلا الله نظرت للبدوي، ما تنفع لا إله إلا الله حتى لو عرف معناه، حتى لو دعا إليه. فيقول ابن عبد الوهاب: لا اللفظ ولا معرفة المعنى، بل ولا الدعوة، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يبقى أهل السنة يذكرون ما قاله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تفسير قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.